بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الساعة إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
وصلنا إلى قوله في أحكام الوضوء. ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول. ينبغي تصحيح النسخة في بعض النسخ أعاد بناء على الأول، على الأول نعم، لكن الصحيح أعاد الأولى بناء على الأول في طبع الحديث، إلا أنه موجود هذه لفظة الأولى بعد أن راجعنا النسخ وجدنا أنه أعاد الأولى بناء على أصيته رحمه من المقصود. قلنا سابقا، كان كلامنا سابقا بأنه لو توضأ وضوءا لأجل رفع الحدث، وضوءا لبنية القربة، ثم توضأ وضوءا آخر، ثم توضأ وضوءا آخر بنية التجديد، ثم صلى صلاة واحدة، قلنا المصنف أنه على القول بأنه نشترط مع نية القربة نية الاستباحة والرفع كما هو رأي الشيخ الطوسي، فحينئذ نحن قلنا توضأ وضوءين، توضأ وضوء للرفع وتوضأ وضوء للتجديد، ثم صلى وشك، هذا الذي نسيته، وشك أو عفوا مش تيقن، تيقن أنه أخل بإحدى الطهارتين، يعني علم بأنه قد نسي غسل اليد اليمنى مثلا، إما في الوضوء الأول الوضوء الرافع الوضوء اللي هو بنية القربة، أو في الوضوء الثاني التجديدي ثم صلى بعدهما، فهل هل عليه إعادة الصلاة أم لا؟ قلنا أن الجواب، إن قلنا بأنه يشترط مع نية القربة يشترط الاستباحة والرفع كما هو رأي الشيخ الطوسي، إن اشترطنا ذلك فحينئذ سوف نحكم ببطلان الصلاة. لماذا؟ لأننا نعلم أن إحدى الطهارتين باطلة في نفسها، غاية الأمر لا ندري هي الطهارة الأولى أو الطهارة الثانية، فإن كانت الطهارة الأولى هي الباطلة، إن كانت هي الباطلة واضح أن الصلاة تكون باطلة. لماذا؟ لأن الوضوء الثاني ليس وضوءا بنية الرفع وبنية الإباحة، بل هو بنية التجديد الوضوء الأجبي. أما إن احتملنا يحتمل أيضا أن يكون الوضوء الثاني هو الباطل، ولكن هذا الاحتمال وإن كان صحيح نحكم حينئذ بأن الصلاة صحيحة، لأنه لا دليل عليه، لا نستطيع أن نعلم بأن الوضوء الثاني هو الباطل، احتمال الوضوء الأول هو الباطل احتمال موجود واحتمال معتد، فكل واحد يعني لا نستطيع أن نجزم أي وضوء هو الباطل، وبالنتيجة وفقا لقاعدة اشتغال نقول المفروض أن الصلاة تكون صلاة باطلة فعليه أن يعيد. وإن كنا ذكرنا وجه، نحن ذكرنا وجه لتصحيح الصلاة، قلنا يمكن تصحيحها بقاعدة الصلاة كما تقدمت في الدرس السابق. الفرض الجديد تقرير للفرض السابق نطوره، نقول لا نعم قبل أن نطور خلنا أذكر رأي المصنف. أما المصنف شي يقول نحن لم نشترط نية الاستباحة والرفع، بل اشترطنا نية القربة، فإذا اشترطنا نية القربة أي واحد من الوضوءين يكفي للصلاة، فلو فرضنا بطلان الأول الثاني يكفي للصلاة، لو فرضنا بطلان الثاني الأول يكفي للصلاة، فلا توجد مشكلة على رأي المصنف، لهذا المصنف لم يوجب إعادة الصلاة حينئذ. هذا كان البحث السابق، بحث اليوم مترتب على البحث السابق وهو تطوير للفرض السابق. شلون؟ نفترض هنا أنه توضأ للقربة بقصد القربة ثم صلى، ثم توضأ للتجديد ثم صلى، فمن الواضح حينئذ إن قلنا باشتراط نية الرفع أو الاستباحة عليه، فعليه حينئذ أن يعيد صلاته، لأن هذا رأي الشيخ الطوسي، لأن الخلل يحتمل أن يكون في الوضوء الأول وبالتالي تقع كلا الصلاتين بلا طهارة، لأن الوضوء الثاني ليس برافع للحدث. أما إن قلنا برأي المصنف القائل بعدم وجوب نية الاستباحة والرفع، فالصلاة الثانية تقع صحيحة. لماذا؟ لأن الخلل بالوضوء إن كان في الوضوء الأول فهو يكفي لتصحيحها من الوضوء الثاني، وإن كان الخلل في الليل الثاني فالوضوء الأول يكفي لتصحيحها. نعم الصلاة الأولى تعاد، لماذا؟ لأنه احتمال أن الوضوء الأول هو الباطل، فإذا كان احتمال الوضوء الأول هو الباطل لا نجد ما يصححها حينئذ، فتضل. قلنا سابقا أنه يمكن تصحيحها مع ذلك بقاعدة الفراغ، ولهذا قال صلى بكل واحدة منهما صلاتين، ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى فقط بناء على من؟ على الرأي الأول. أما الرأي الثاني فمقصود شنو؟ إذا الأولى فقط بناء على الرأي الأول، فأما الرأي الثاني فلا، يعيدهما جميعا، يعيد الصلاتين. واضح؟
لذلك يعيد الطهارة
بلا أشكال. نعم إذا عليه أن يتصل بصلاة الأسئلة. واضح؟ قال ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين. ها هنا لا، هنا الفرق أنه توضأ وضوئين وعلم بحدوث حدث، مو أنه الفرض السابق كان يعلم بأن أحد الوضوئين في نفسه باطل، يعني ما غسل اليمنى ما غسل اليسرى. هنا لا، يقول هو الوضوء الأول صحيح، الوضوء الثاني في نفسه صحيح، الوضوء الأول في نفسه صحيح، المشكلة أكو حدث وقع والحدث يفسد الوضوء بعد الوقوع، لكن الحدث وقع بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، هاي المشكلة. وهذا كما ذكرنا ليس كالإخلال الذي تقدم حكمه، لأن الخلل يبطل نفس الطهارة التي وقع الإخلال فيها، أما الحدث فما يبطل الطهارة، إنما يبطل كل طهارة وقعت قبله. فلو كان الحدث وقع بعد الوضوء الثاني سيبطل الوضوء الأول والثاني، بخلاف الإخلال لو كان كما تقدمنا قلنا لو كان الإخلال في الوضوء الثاني ما يؤثر، الإخلال في الوضوء الثاني لا يؤثر في صحة الوضوء الأول. هذا إخلال. أما إذا حدث بعد الوضوء الثاني يبطل الوضوء الأول ولا لا؟ ما مو جاي مولانا لو توضأ وضوء ثم توضأ وضوء ثاني ثم أحدث بعدهما الوضوء الأول محافظ على يبقى موجود؟
لا،
هذا قصدي. فالحدث إذا وقع بعد 10 وضوءات يبطلها كلها، بخلاف الإخلال لو وقع في الوضوء الخامس يأثر في القبل والبعد، يأثر به وهو باطل، وهو الخامس باطل، أما السادس والرابع وغيره ما عليه يكون موضوع صحيح. هذا الفرق، هذا الفرق مهم. أي الحدث إذا أجى يبطل كل طهارة قبله، الإخلال إذا أجى يبطل الطهارة التي وقع الإخلال فيها. وبالتالي سيعلم المكلف إما ببطلان الصلاة الأولى، طبعا لو صلى صلاتين بعد الوضوء الأول صلاة وبعد الوضوء الثاني صلاة وعلم بحدوث حدث بعد طهارة، لو بعد الوضوء الأول صار حدث، لو بعد الوضوء الثاني صار حدث، فشنو ماذا يحكم؟ فيعلم طبعا المكلف حينئذ إما ببطلان الصلاة الأولى لو كان الحدث بعد الوضوء الأول، إذا الحدث بعد الوضوء الأول يا اللي تبطل الصلاة الأولى، طبعا تبطل لأنها تكون وقعت من دون وضوء. أما الصلاة الثانية فتبطل؟
لا،
ليش؟ قبلها وضوء. زين، أو ببطلان الصلاة الثانية يعلم لو كان الحدث وقع بعد الوضوء الثاني، فما يعلم يا الباطل الصلاة الأولى إذا كان الحدث بعد الوضوء الأول أم الصلاة الثانية إذا كان الحدث بعد الوضوء الثاني، ماذا يفعل؟ يقول المصنف، نعم يقول المصنف عاد الصلاتين، لأنه لابد أن يحصل اليقين، تحصيلا لليقين ورفعا للاشتغال اليقيني عليه أن يعيد الصلاتين. هذا واضح؟ لهذا قال أعاد الصلاتين. قال إن اختلفا عددا، يعني إذا كانت صلاتين واحدة رباعية مثلا 4 ركعات والأخرى ثلاثية كما صلاة المغرب والعشاء، أو ثنائية ثلاثية، المهم. فإذا اختلفت الصلاتين بالعدد فهنا لا يعرف من هي الباطلة حينئذ، فعليه لكي يحصل الاحتياط أن يصلي مغرب وعشاء. قال وإلا، يعني وإن لم تكن الصلاتان مختلفتان عددا، بإن كان هو صلى صلاتين متفقتين بالعدد، صلى ظهر وصلى شنو عصر، لاحظ الظهر والعصر في وحدة 4 ركعات، وهو يعلم لو الظهر باطلة لو العصر باطلة، نقول له لا الظهر باطل، يعني لا لو فرضنا العصر هي اللي بطلة، هل يستلزم بطلان الظهر؟ يقول لا الظهر صحيحة لكن العصر هي وحدة صحيحة وحدة شنو باطلة، هكذا الفرض. فرض أن عند الصلاتين صحيحة والأخرى باطلة، فإذا كان يعلم ببطلان واحدة فقط وصحة الأخرى فله أن يأتي بصلاة واحدة رباعية ويصلي هاي 4 ركعات بقصد ما في الذمة. فشنو بذمتي أني؟ أنا بذمتي وحدة لو ظهر لو عصر، فإن كان ما في ذمتي هي الظهر فرحت أنا صليت بقصد ما في الذمة فقد أجزأت عنه، وإن كان في ذمة العصر فأنا أجزأت، وبالتالي ما يحتاج يصلي صلاتين بس تكفينا عن شنو؟ صلاة واحدة. هاي شنو إذا اتفقتا في العدد؟ لماذا صلاة واحدة؟ لأنه يعلم أنه مطلوب منه صلاة واحدة وهن 4 ركعات، فهي 4 ركعات لو الظهر والعصر يصلي 4 ركعات بقصد ما في الذمة الأعم من الظهر والعصر، واضح؟ طبعا هذا القول كما تقدم بعد هذا القول مرتبط باشتراط الاستباحة، مرتبط باشتراط الرفع. نحن قلنا برأي الشيخ الطوسي لا واجب يعيد الصلاتين حتى مع اتحاد العدد، لأن الشيخ الطوسي راح يدخل احتمال جديد، هو احتمال انه بطلان من جهة اخرى، من جهة انه الوضوء الثاني في نفسه هم مو رافع، واضح شلون؟ فيدخلون احتمال انه كل الصلاتين باطلات، فلهذا يعيد صلاته. اما رأي المصنف يتكلم عن مبانيه هو، واضح؟ وهي من مبنائيته انه يكتفي بوضوء واحد حتى وان لم يشترط في الاستباحة والرافع. نعم طيب واضح ان شاء الله. والا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. قال وكذا لو صلى بطهارة ثم احدث وجدد طهارة ثم صلى اخرى وذكر انه اخل بواجب من إحدى الطهارتين. ينبغي شيء التنبيه هنا، مراده بجدده عندما يقول وجدد الطهارة مراده المعنى اللغوي للتجديد، مو مراده المعنى الاصطلاحي، يعني مراده بتجديد فعل الطهارة مرة ثانية، مو مراده أعاد الطهارة قبل الحكم بفساد، يعني مرة شنو مرة أنه هذا الوضوء التجديدي اللي نعرفه احنا هو أنه يتوضأ فوق الوضوء نور على نور، فهذا ما يعلم ببطلان وضوءه الأول، لا وضوء الأول صحيح جاي يتوضى وضوء شنو وضوء جديد نور على النور، هذا لا مو هذا مراده، هذا وضوء هذا معنى التجديد اصطلاحا، أما التجديد لغة لا، إنه فعل الطهارة مرة ثانية حتى مع علمه بفساد طهارته الأولى، هاي فهمنا التجديد. حتى نجي طبعا ليش نفهم التجديد هذا الفهم؟ قد تقول لماذا قوي افهموا بالفهم؟ لأن فرض الكلام هو تخلل الحدث بين الطهارتين. وش قال؟ قال وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد، فما أقول يحمل التجديد هذا على المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي ما يفترض الطهارة الأولى صار، ما يفترض الطهارة الأولى باطلة بل يفترضها صحيحة، واضح؟ هذا بس نصح على التوهم لأن ينبغي رفعه. بعد من هنا يظهر الفرق بين هاي المسألة والمسألة السابقة، المسألة السابقة كان لا يفترض فيها أن الوضوء الأول باطل في نفسه، والوضوء الثاني كان بنية الاستحباب وليس بنية الرفع والاستباحة، ولهذا كان على رأي من أوجب الاستباحة المسألة المتقدمة والرفع يبطل في الطهارتين والصلاتين كما قلنا، صحيح؟ أما هنا لا، هنا يفترض كون الوضوء الثاني هو نفسه مبيش ورافع، واضح شلون؟ مو وضوء مستحب كما في المسألة السابقة، واضح شيخنا؟ ينبغي يكون هنا مراد بقوله وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى، مراد بالتجديد أنه أتى بوضوء بنية الرفع أو مو بمشر إنما أتى وضوء بنية القرب إلى الله واصلا بعبارة مختصرة لم يأتي بالوضوء الثاني بعنوان استحباب. واضح؟ المشكلة شنو هنا في هذا الفرض؟ المشكلة أن المكلف يعلم أن إحدى الوضوءين فيه إخلال بجزء منه أو بشرط، فإن كان الأول بطلت الصلاة الأولى فقط، لأنه شنو اللي صار؟ اللي صار هو توضأ وصلى ثم أحدث ثم توضأ وصلى، والوضوء الثاني مستحب له ورافع شيخنا. ها؟ الوضوء الثاني ونحن قلنا إنه الوضوء مو مستحب.
وإنما
رافع. فإذا توضأ وصلى ثم أحدث، توضأ ثانية وصلى ثانية، بعدين من كمل صلاة الثانية؟ قال واحد من الوضوءين هو مطلوب بإخلال. صح، إنه مشكلة إنه بس بالإضافة للحدث أكو إخلال، غاية الأمر ما يدري الإخلال صار بالوضوء الأول أو بالوضوء الثاني. هاي المشكلة اللي، فإن كان الوضوء الأول هو اللي بإخلال بطلت الصلاة الأولى فقط. ليش؟ لأنه الإخلال صار بالوضوء الأول والصلاة الثانية لها وضوءها المستقل غير المرتبط بالوضوء الأول. وإن كان الإخلال بالوضوء الثاني تبطل أيضا الثانية فقط. واضح؟ ولا ربط لهذا بإخلال أو ببطلان الوضوء الأول. فالمصنف يقول الحكم هو نفس الحكم في المسألة السابقة، فإن الصلاتين إن اتحدتا عددا يكفيه أن يصلي واحدة، وإن اختلفتا يصلي صلاتين. واضح؟ طبعا هذا الحكم صحيح حتى على القول باشتراط الإباحة والرفع في الطهارة، حتى على رأي الشيخ الطوسي من هنا لازم يقول بأن يكتفي بصلاة واحدة، إن اتحدتا بصلاة واحدة نعم، إن اتحدتا عددا، أما مع اختلافهما بالعدد فلا بد من اختلاف الصلاة. ليش؟ لأن الوضوء الثاني هنا وليس وضوءا تجديديا بل وضوءا رافعا، ولهذا يختلف هذا عن السابق. والله الشيخ قال وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجزه طهارة ثم صلى أخرى. نعم. وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين. واضح؟ فشنو وكذا؟ يعني وكذا نفس الحكم. قال ولو صلى الخمس، يعني خمس صلوات بخمس طهارات، توضى وصلى الفجر، توضى وصلى الظهر، توضى وصلى العصر، توضى وصلى المغرب، توضى وصلى العشاء، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض، ثلاثة واثنتين، أعاد ثلاث فرائض ثلاثة واثنتين وأربعا. واضح؟ وقيد يعيد خمسا والأول أشكل. فرض الكلام كما ذكر، فرض الكلام أنه توضأ ثم صلى الصبح ثم توضأ ثم صلى الظهر وهكذا، كل صلاة من الصلوات الخمسة كانت شنو؟ بوضوء مستقل.
نعم.
ثم علم بعد ذلك أن هناك حدثين، الحدث وين وقع؟ بين إحدى الوضوءات وبين الصلاة التي تتبعها.
نعم.
تيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارة.
نعم.
مو عقيب الصلاة والطهارة. هذا فرق المسألة هذه. نعم. فرض الكلام أنه واحدة من الصلوات وقعت بحدث. لماذا؟ لأنه فصل الحدث بينها وبين وضوئها، فهي ما يدري. واضح شلون؟ فلو علم بعد ذلك أن هناك حدثا وقع بين إحدى الوضوءات والصلاة التي تتبعها، طبعا في إحدى الصلوات تكون باطلة بدون طهارتين. ذهب أبو الصلاح الحلبي أحد علمائنا، وهو تقي الدين ابن نجم الدين ابن عبد الله الحلبي، وهو تلميذ الشريف المرتضى وخليفته في البلاد الحلبية، ذهب هذا العالم الجليل إلى وجوب إعادة خمس صلوات. يقول لعلمه لأن براءة الذمة ما تكون إلا بأن يصلي خمس صلوات، هو ما يدري. يقول أنا واحدة من صلوات الخمسة كان بينه وبين وضوءه حدث. يقول له إذن تدري بها يا هي صلاة يقول ما عندي يقول عليك الأجل براءة الدماء صلي مرة خمس مرات
لا لا يوافق رأي الشيخ الطوسي يعني يقول لك ما عندنا دليل على أنه يا اللي من أجل
مولانا الشيخ الطوسي كان خلافه بالوضوء التجديدي والوضوء الرافع
أن
كل وضوءات رافع ما
لكنه صلاة وقعت بدون طهور
ايه
يا اللي من أجل من اللي عند تقطع أنه مثل الأولى تطبع الثاني
ايه ابو صلاح يقول بوجوب العادي
هو هذا
المشهور ومنهم لعله الشيخ الطوسي على خلاف كلامك المشهور ذهب الى وجوب اعادة ثلاث صلوات ليش ثلاث صلوات يقول نعم ثلاث صلوات نحرز بها انه الصلاة الباطلة اعادة اكيد راح تكون مشمولة في هذه الثلاث صلوات شلون قال لنا احنا قبل شوية مو قلنا اذا صلاتين متحدتين بالعدد صلاتين وقلنا نصلي صلاة واحدة فخمس صلوات هم نقدر نجمع بينات ان خمس صلوات عبارة عن شنو ثلاثة من عدة رباعية يا هي
الظهر
والعصر والعشاء وواحدة
ثنائية
اللي الصبح الفجر او واحدة ثلاثية فاحنا شنو نكتفي منه انا اصلي ثلاث صلوات واحدة رباعية شو يقصد بيها الاعم من شنو
عصر او عشاء
ثنائية بعنوان ثلاثية بعنوان ويصلي اربع ركعات ويقصد بها ما في ذمته من الظهر والعصر والعشاء ويصلي ثنائية بقصد الصبح وثلاثية بقصد المغرب فاذا فعل ذلك يكون قد اتى بما هو الفائت منه يقينا شنو اذا فاتت فاتت الظهر هو صلى اربع ركعات بقصد الاعم اذا فاتت عصر ايضا صلى اذا وهكذا بس شنو راح تقول لي شلون هاي اربع ركعات شلون يجهر يخفي الجواب انه يتخير بين الجهل والاخفاس بالرباعيه زين تقول لي ماشي يتخير زين شي يقدم يبدي بالثنائيه وبعدين وراها الرباعيه لو بالرباعيه وبعدين وراها الثلاثيه شلون فايضا الجواب انه يتخير في تقديم اي صلاه سواء الرباعيه او الثنائيه او الثلاثيه واضح طبعا هذا الحكم ينبغي ان احنا نفترض فرض جديد هذا الحكم على اللي هو صلاته شنو تمام اما المسافر بيكفي شنو في ثنائية وثلاثية فقط ثنائية وثلاثية ثنائية شخص بها صبح ظهر عصر عشاء وثلاثية المغرب واضح شلون لأنه حينئذ سوف يأتي بكل هذا الفرض لا أعتقد المصنف قد ذكره قال المصنف ولو صلى الخمسة يعني الخمس الفرائض الخمس بخمس وضوءات بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عتيبة إحدى الطهارات عاد ثلاث
فرائض
ثلاثة فرائض بس ثلاثة اللي هي شنو ثلاثة يعني كثرة عاد بعنوان مغرب
يعني
واثنتين
يعني يعيد ثلاث مرات صلاة مغرب
لا هو يقول يعيد بس ما يعيد خمسة يعيد بس ثلاث صلوات يا ثلاث صلوات نقول من هي أي ما هي ثلاث يقول الثلاث صلوات هي عبارة عن ثلاثا يعني كثرة عاد
نعم
بعنوان شنو
صلاة المغرب أحسن
واثنتين بعنوان
عنوان صلاة الفجر
وأربعا مرددة بينها كذا 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 مغرب عشاء عصر
عشان راح تقول هاي الحالة نصلي ثلاث صلوات
بالنتيجة واحدة من العشر هي طابقت ما فاته
الرباعي والثلاثين من يقدمها يعني
بس لك مخير بالتقديم والتأخير ويخير بين الجهل والإخفاق وقيل من قائل أبو الصلاح الحلبي كما قلنا يعيد خمسة والأول أشبه مصنف يقول دليلات يعني ما نحتاج أنه أن هو أبو الصلاح الحلبي يقول بوجوب بوجوب ماذا بوجوب اتباع خمس صلوات نقول له لا يجب ذلك بل نتمسك ب ان البراءة يمكن احرازها بمن بثلاث صلوات كما تقدم وقلنا ان الاشبه هو الاوفق بقواعد المذهب من الاخذ بالعمومات والاطلاقات في الادلة نعم نعم هذا الكلام في الوضوء قد انتهى قال واما الغسل نعم ففيه الواجب والمندوب ايضا الغسل يقسم الى غسل واجب وغسل مستحب فالواجب ست اغسال هذه الان المصنف سوف يشرع بموجبات الغسل او اسباب الغسل وهي سته طبعا كلها وجوبها غيري شلون الوضوء كان واجب بالوجوب الغيري ومستحب بنفسه كذلك هذه الاغسال السته كلها وجوبها غيري باستثناء واحد وجوب نفسي من هو غسل الميت غسل الميت ما يجب ما نغسل الميت حتى يصلي
نعم.
لا غسل الميت غسل الوجوب فيه نفسي أحسنتم هذا نعم الموجود عند المشهور إلا أنه السيد المرتضى قدس الله روحه الزكية ذهب إلى أنه مست وقد ذهب إلى عدم وجوب غسل مثل الميت وأنه مستحب. يقول غسل مثل الميت مستحب وليس بواجب. راح ينقص العدد إلى شنو؟ ينقص العدد إلى 5. سيد المرتضى احنا ذكرنا جيد. بينما ذهب عالم آخر وهو سلار. سلار هو الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني، فقيه إمامي سكن بغداد ومات في تبريز. من أهم كتبه المراسم العلوية في الأحكام النبوية، وهو من تلاميذ الشيخ المفيد. على عالم جليل سلار. ذهب هذا العالم الجليل إلى وجوب الغسل على من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكشف العفو القرص كله. يعني شنو؟ ضاب قسم جديد للأقسام الستة، بس هذا القسم هو ضاب من لم يضيف أحد. قال إذا اللي يترك صلاة الكسوف في حال الكسوف الكلي هذا عليه غسل، غسل الكسوف، بينما هذا غسل مستحب عند القوم. هو يقول واجب
وجب بالأرض، مو بعنوان كان ولم يجب بعنوان أول،
يعني عند موجبه واضح هو موجب. جنابه شنو واجب عنوانه؟ جنابه أيضا واجب عند موجبها. فهذا يقول أيضا غسل عند موجب. شنو موجب؟ كسوف الشمس. بعضهم يعني وإن كذبت حقق من القائل ذهب إلى غسل آخر، وهو الغسل على من ذهب لرؤية المطلوب بعد 3 أيام. فمن ذهب لرؤية المطلوب بعد 3 أيام ورآه يغتسل غسل خاص بهذا. واجب طبعا من كلامه الأقسام الواجب. هناك من ذكر أن هذا غسل واجب، المشهور يقول لا، الأقسام 6 على التي ذكرناه وذكرناه سيد المرتضى ينقصها والسلار يزيدها، وهناك لديه قسم جديد. نعم. قال فالواجب 6 أغسال: غسل الجنابة في تفصيله، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف. الكرسف يعني القطنة التي تضع في الموضع
اللي تعمل
المتوسط لمعرفة تضع الموضع، تضع هذه القطنة في الموضع لكي تعرف أنها كثيرة أم متوسطة أم قليلة. فالشيء هو التي شنو شيخنا تثقب الكرسف. فشيش من
المتوسطة والكثيرة
أحسن، أما القليلة تثقب
لا تخرج
لا أحسن. لهذا هو ذكر حتى شنو، حتى ما يحتاج يقول والمتوسطة والكثير، ذكر اللي تثقب القطنة، لأن اللي يثقب القطنة قسمين: قسم يثقبها ويسيل، وقسم يثقبها ولا يسيل. اللي ما يسيل يسمى متوسطة، والذي يسيل يسمى كثير. أما القليلة فلا تثقب، لا لا يعني إنما مجرد يلوثها تلويث بسيط. واضح؟ فهنا القليلة المتوسطة والكثيرة دخلت وكلاهما يجب عليهما الغسل. قال ومس الأموات، عفوا النفاس، تفاصيل مدني، ومس الأموات من الناس. هذا بيت من الناس يخرج مس الميت الحيواني الصامي فإنه لا يجب الغسل. نعم يجب شنو؟ الغسل، غسل الموضع الملاقي إذا كانت هناك رطوبة. هذا قال ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم. فبعد بعد قبل تغسيل الميت يجب مس، يعني ما أخذ عمل فسته يجب عليك الغسل، وبعد البرد أيضا يجب. أما قبل البرد وبعد التغسيل فلا يجب. قال وغسل الأموات هو القسم الأخير، وبيان ذلك في 5 فصول: الأول في الجنابة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.